واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 13 من شهر رجب لعام 1432 من الهجرة الذي وافق 14 من شهر يونيو لعام 2011 من الميلاد، ودرسنا هو 5 من هذه السلسلة التي خرجت بها عن تسلسل الكتاب كتاب زاد المعاد للضرورة الشديدة جدا التي ينبغي أن نستوعب هذا المخطط ونستفهمه ونتعلم بعض الأمور المتعلقة بواقعنا والتي تمس عقيدتنا، ونعرف مكائد عدونا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بديننا وأصول ديننا وعقيدتنا. فهذا هو الدرس 5 من سلسلة مكيدة الخلط بين الأديان وعلاقتها بالأحداث مع النصارى وأثر ذلك في دين المسلمين. وقد ذكرت في الدرس السابق كثير من المتعلقات والأثار التي ترتبت على هذه النظرية أو على هذه المكيدة أو على هذه الخطة أو على هذه الحرب الخفية. فكان مما ذكر أن الدعوة إلى هذه النظرية الثلاثية مما ينبغي أن نعرفه، وكذلك من الآثار التي ينبغي أن نذكرها تحت أي من هذه الشعارات البراقة التي ذكرتها في المرة السابقة إلى توحيد دين الإسلام الحق الناسخ لما قبله من الشرائع مع ما عليه اليهود والنصارى من دين دائر كل منهما بين النسخ والتحريف، هي أكبر مكيدة عرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين. أكبر مكيدة عرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين اجتمعت عليها كلمة اليهود والنصارى بجامع علتهم المشتركة وهي بغض الإسلام والمسلمين، وغلفوها بأطباق من الشعارات اللامعة وهي كاذبة خادعة ذات مصير مروع مخوف، لأن مؤداها تزويب عقائد المسلمين وتضييع معالم المسلمين حتى يصيروا سواء بسواء، وهذا هو المراد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولم يقل حتى يدخلوكم في دينهم إن استطاعوا. يعني يكون إن هو يردك عن دينك مش شرط يكون بدخولك في دينه، إنما المهم إن هو يزوب عقيدتك ويجعلك تقع فيما لا يصح به الدين، فتكون بذلك قد ارتدت عن دين الحق حتى وإن لم تدخل في دين. ولذلك لم يقل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يدخلوكم في دينهم إن استطاعوا، إنما قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أي نوع من الكفر بقى؟ لأن الكفر ملة واحدة وإن تنوع. فالمراد هو ردك عن دينك. لماذا؟ هو يعلم مزية دينك ويعلم قيمة دينك ويعلم حلاوة دينك ويعلم عاقبة دينك، وأنك أنت صاحب الدين الحق وأنت صاحب الدعوة الحق، وأنك إن زللت على الدين الحق في الدنيا ثم مت على ذلك لأتيت يوم القيامة من الفائزين، لأتيت يوم القيامة من الفائزين. فدي قضية هو ما هو فهمها كويس وعرفها، فبالتالي يعني كما يقول وحدة بغض المسلمين جمعت ما بين العدوين اليهود والنصارى على المسلمين، كما قال القائل تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. فهي في حكم هذه المكيدة في حكم الإسلام دعوة بدعية ضالة كفرية، خطة مأثم لهم ودعوة لهم إلى ردة شاملة عن الإسلام، لأنها تصطدم مع بدهيات الاعتقاد وتنتهك حرمة الرسل والرسالات. من اعتقد أن دين النصارى سواء أو اليهود سواء مع دين الإسلام وأنه حق وأنه صحيح، كفر بالإجماع وخرج من ملة الإسلام حتى وإن لم يعتقد أن دين الإسلام باطل، لمجرد أن يصحح مذهب الكافرين فتصحيح مذهب الكافرين كفر بالإجماع. تصحيح مذهب لو أنت صححت أن ربنا ثلاثة وقلت هذا كلام صحيح فقد كفرت بالإجماع. لو قلت أن ربنا أن عيسى بن مريم هو الإله أو هو ابن الله وقلت هذا كلام صحيح فقد كفرت بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا تنكر واضح وإبطال بين لما جاء من كلام الرب عز وجل، لأن كلام الرب كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى فيه ماذا؟ فيه أن من قال ذلك فقد كفر، وأن هذا كلام باطل، وأن هذا كلام كفر، وأنه ظلم، وأنه تعد على الله عز وجل، وأنه افتراء على الله، وأنه سب لله عز وجل. فلما تأتي أنت وتصحح، ودي قاعدة معروفة، إن من النواقض المجمع عليها تصحيح مذهب الكافرين. طبعا تصحيح مذهب الكافرين الذي كفروا به، مش تصحيح مذهبهم في الأكل ولا في الشرب ولا في، إنما تصحيح مذهبهم الذي كفروا به. فيبقى هذه الدعوة دعوة بدعية، ضلة كفرية، خطة مأثم لهم، ودعوة لهم إلى ردة شاملة عن الإسلام، لأنها تصطدم مع بديهيات الاعتقاد. والتنبيه على مثل هذه الخطط والبيانات إنما هي من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نتنبه لها. أنا من الحاجات العجيبة أحب أيضا أعرضها على حضراتكم، أهدى لي أحد الإخوان كتاب من أسبوع، هذا الكتاب عن المولاة والمعاداة لرجل تونسي. هذا الكتاب ألفه صاحبه لماذا؟ لأنه أقيمت في تونس أقيم مؤتمر، هذا المؤتمر ما له متعلق بالتقريب بين النصارى والمسلمين، فهو في هذا الكتاب وقعت غيرة شديدة منه على ما يتعلق بالولاء والبراء. فبيقول إيه؟ يقول إن قضية المولاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية قد أصبحت من القضايا المهملة في حساب كثير ممن ينتمون إلى الإسلام في هذا العصر الحاضر، ظنا منهم أن تلك القضية ليست من قضايا العقيدة والعياذ بالله، لذلك وضعوا أيديهم بأيدي الكفار ومنعوهم وأقاموا معهم مقتضيات الحب والمودة والمناصرة، ووقعوا معهم في أمور كثيرة تناقض المولاة والمعاداة باللسان والسنان في الوقت الذي خذلوا فيه أهل الإيمان وأذوهم وأذقوهم ألوانا من العذاب. وهناك دعوة يروج لها أعداء الإسلام ويأخذ بها ويسعى إليها المنافقون والمرتزقون والساذجون من مدعي الإسلام، وتلك هي دعوة تقريب بين الأديان، أي بين الرسالات الثلاث الإسلام والنصرانية واليهودية، تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. لقد أصدر مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التابع للجامعة التونسية كتاب الملتقى الإسلامي المسيحي، وجاء في مقدمة هذا الكتاب الذي كتبه عبد الوهاب بحديبة ما نصه: لقد عهد إلينا هذا الملتقى الإسلامي المسيحي الذي دعونا إليه بقرطاج والحمامات والقيروان في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر سنة 1974 ميلاديا، وقد ساهم هذا اللقاء في بناء صرح التفاهم والإيخاء بين الأديان. ونحن نريد أن نذكر هؤلاء وأمثلهم، صاحب الكتاب يقول: ونحن نريد أن نذكر هؤلاء وأمثلهم بما قرره الله عز وجل في كتابه الكريم من أنه لا لقاء بين الحق والباطل أبدا، وأن أعداء التوحيد في كل زمان ومكان لا يتغيرون ولا يلتقون مع الحق إلا عندما يدعنون له، يعني إلا عندما يدعن أهل الحق إلى الباطل ويتخلصون من الحق، أو يدعن أهل الباطل إلى الحق ويتخلصون مما عندهم من الباطل. أما بخلاف ذلك فلا يمكن أن يلتقي الحق والباطل أبدا. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. دائما بس وقفت على هذا الكلام في مقدمة الكتاب، كتاب اسمه الموالاة والمعاداة لرجل اسمه جرعام تونسي. هذا الرجل كتب كتاب عظيم جدا هو الكتاب ده، إلا أني أنا أردت بس أشير إلى أنه هو سبب كتابته لهذا الكتاب هو ردا على تقرير خرج من ملتقى التقريب ما بين النصارى بين الدين الإسلام والمسيحية أقيم في تونس في 74. فأنا أريد يعني أن أبين لك أن هذه المسألة إنما لها حراك شديد جدا جدا ومفاعلة قوية، لكن لأن كثير من الإخوان إما أنهم لا يعنون قضية المولاة والمعاداة أصلا اهتمام، أو لأن طبيعة دعوتنا في الفترة السابقة طرحت هذه القضايا جانبا وبترتها من جسد الإسلام، قضايا الولاء والبراء وقضايا الحاكمية وقضايا كفر اليهود والنصارى وقضايا الكفر والإيمان، كل هذه القضايا اللي يتكلم فيها بقى خوارج واللي يتكلم فيها بقى تكفير، فبالتالي بترت من الدين ولم يبقى في الدين إلا الكلام على عدم الخروج على الحكام وولاة الأمر وطاعة ولاة الأمر والوحدة الوطنية وعدم الفتن وعدم مناوشة الحكام لما ترتب على ذلك من المفاسد، وإن دعاء اللي يتكلموا وإن مسألة الحاكمية بقى اللي تولاها سيد قطب ومحمد قطب ذو المخربين ومفسدين، وبدأت بقى الناس تشوف في بعضيها وتتجرأ، حتى إن الناس اللي ماتوا وقدموا أرواحهم لله عز وجل وجاهدوا في الله عز وجل سواء وقع منهم خطأ أو لم يقع دوسوا بالأقدام بدعوى إن دول مبتدعين وضلين وكمتكفير وخوارج، وصرنا مشوهي العقيدة، وصار عندنا تحس إن كده بقى عندنا تشوهات عقدية ويعني نوع من البتر فيما يتعلق بأصول ديننا وعقيدتنا. فطبعا ده بقى يعني زي ما بسمع من تعليقات كثير من إخواننا، سواء كان الواحد مثلا ممكن يكون حلقة في فضائية يتكلم فيها عن موقف من أهل الكتاب ويذكر الآيات من كتاب ربنا، ويمكن في غالب الأحيان في الموضوعات العقدية غالبا ما بيكون الموضوع منبني على ذكر الآيات من القرآن فقط. ليه؟ لأن الموضوعات العقدية أفضل كتاب فيها على وجه الأرض، أفضل كتاب يعني على وجه البسيطة هو ما جاء في كتاب رب العالمين، يعني هو ده كتاب العقيدة الذي انت لما تيجي تقول لي افضل كتاب في الكون كله في العقيدة يبقى تعرف ان هو كتاب رب العالمين القرآن. ليه؟ لان القضية الواحدة بسطت باكثر من سياق، وبسطت باكثر من بلاغة، وبسطت باكثر من لفظ وبيان، فبقت يعني ايه عاملة زي ما يكون المسألة التي يضع عليها مصباح ثم مصباح ثم مصباح، يعني الموضوع بياخد ابعاد كبيرة جدا حتى تصير واضحة، حتى تصير واضحة وضوح الشمس في ربع النهار. فده مسألة لابد أن نكون على بينة منها، يعني احنا بنتعرض لخطة، الخطة دي مجند لها الإعلام، مجند لها الصحفيين، مجند لها رجال الأعمال، مجند لها الرجال المرموقين وأهل السلطة وأهل السياسة والمرموقين في المناصب الاجتماعية، مجند كل هؤلاء الناس لهذه القضايا بحيث أنها يخرج علينا في الآخر السلام الاجتماعي ووحدة الأديان ونبذ الكراهية والإخاء والمحبة والمواطنة. طبعا لما يكون الكلام ده هو كنوع من أنواع تعلمنا ما ينبغي علينا من أمر ديننا وما ينبغي علينا مما علمه الله لنا على الرحب والسعة وعلى العين والرأس، بس بشرط أن يكون في ظل سلامة العقيدة وفي ظل سلامة أصول الإيمان التي سيحشر العبد عليهم القيامة ويحاسب عليه. نحن متفقون جميعا على أن العبد بعقيدته، العبد ليس بصلاته ولا بتسبيح ولا بتلاوات القرآن ولا بصيامه ولا بصدقته، العبد بعقيدته، به تكون، بعقيدتك تكون وبغيرها لا تكون. لماذا؟ لأن يوم القيامة المفصلة بين الخلق لن تكون على أي عمل إلا بعد العقيدة، فمن صحت عقيدته نظر إلى أعماله فسكنت بها موازينه، لأن شرط قبولها موجود وشرط اعتبارها موجود وهو العقيدة. فإن كان بلا عقيدة يبقى معنى ذلك أن العمل ماله مردود. ليه؟ لأن شرط القبول غير موجود. احنا عارفين أن الشرط صحة الأعمال هو أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله موافقة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجد الإخلاص ووقع العمل باطلا فإن الإخلاص ينفع العبد يوم القيامة، وإن لم ينتفع بالعمل الباطل المشوه إلا أن الإخلاص ينجيه من عذاب جهنم والخلود فيها، حتى وإن عوقب بالتقصير في العمل لكن سيكون مآله الجنة. لماذا؟ لأن الله قضى قضاء لا مرد له، وهو أنه حرم الجنة على المشركين ولم يحرمها على الفاسقين ولم يحرمها على أصحاب الأعمال الباطلة ولم يحرمها على أصحاب الذنوب الكثير، إنما حرمها على المشركين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والقعدة مبسوطة في الحديث: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فهذه المسألة ينبغي أن تفهموا سر الاهتمام بهذه القضية والتبصير بما يدور خلفنا وبما يبيت لنا بليل، حتى نعرف أن كثيرا ممن حولنا سواء من الأعداء فهذا شأنهم، الحرام عايز يسرقك، هو ده شأنه، دي وظيفته أن يسرقك ويخطط ويرتب إزاي ينط على البيت وإزاي يدخل البيت خلسة وخفية، لأن هو ده هدفه. أما أن يستعين اللص أو يستعين العدو بمن يظن أنهم أولياء من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم دعاة على أبواب جهنم، يوافقون أعداءنا في مرادهم، يوافقون أعداءنا في تفتيت عقائدنا، حتى إن يشوف لما يوصل مثلا برجل دين كبير ولو منصب ويروح كاتب مقالة مثلا في أحد المجلات الأمريكية يستنصر بها أولياء من الكفار ولهم الحقونا السلفية حيخربوها. طب السلفية دول مين؟ السلفية دول ناس وحشة وكخة وناس ما استحمتش وناس مش عارف ايه، مسلمين ولا مش مسلمين؟ يعني انت عندك السلفية دول ايه؟ شيء عجيب جدا. يعني انت عندك النصارى وأوباما والأمريكان الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا زم، الذين يتمتعون، ده أوباما ده لما بيجي ينام بيشغلوا له فيلم قتلنا كم واحد وقطعنا كم عيل ومرمطنا كم امرأة واغتصبنا كم واحدة وموتنا ايه في أفغانستان، يوم يحس كده عشان هو مصاص دم يوم يرتوي يوم يجي له نوم. هم دول عايشين بالطريقة دي؟ لازم يطمئن كده قتل قد ايه وتفرتك قد ايه، يجيبوا له افلام بقى دينا ضربنا في باكستان موتنا مدنيين، ضربنا في أفغانستان موتنا مدنيين، مش طايلين اللي بيحاربونا فنموت وخلاص، نموت وخلاص، لان كلهم ايه، هو اللي هو بتاع امريكا في افغانستان عايز يضرب اللي بيقتلوه، عايز يضرب المجاهدين عشان هم مجاهدين ولا عشان هم مسلمين؟ عشان مسلمين. ما طالش المجاهدين يقولك اضرب اي مسلمين، ما هو كله من نوع واحد. ولذلك معظم القتل في باكستان في افغانستان في العراق على حساب مين؟ اطفال ونساء وعجزة ومدنيين. هو ده يوم هو يشوف الافلام دي يرتوي كده ويحس براحة ويجدد ميزانيات ويبعد جنود زيادة، لأن هو ده، لأنه لا يرقبون في مؤمن، مش في مجاهد مش في مقاتل، لا يرقبون في ايه؟ في مؤمن. انت جريمتك موجودة، لماذا قتل قابيل هابيل؟ عشان كان هابيل رجل تقي، وده أصل بداية الصراع بين الحق والباطل، لأن هو في حقد وفي حسد وفي غل. قتل لما هابيل قتل قابيل، فالقابيل بيقول له انت ليه تقتلني؟ ليه؟ انا عملت ايه عشان تقتلني؟ شوف بقى علل له بالعلة اللي موجودة، اللي ربنا قال في القرآن حسدا من عند انفسه. قال له ايه هابيل قابيل؟ قال له اسيروا في الناس. والقصة ان قابيل وهابيل قدموا قربانين، فنزلت النار. كان في سابق الشرائع اذا قرب العبد قربانا تنزل نار من السماء تأكل القربان المقبول، وما ليس بمقبول لا تنزل نار فتأكله. فنزلت النار فأكلت القربان الذي قربه هابيل، ولم تأكل النار ما قربه قابيل. فراح يقول له ايه بقى؟ راح يقول له امشي في الناس يقولون تقبل الله منك ولم يتقبل مني لا اقتلنك. طب هو ذنبه ان ربنا اللي تقبل منه ما تقبلش وعمل فيك حاجة؟ انما هي كده، طالما انت انسان عندك مزية في دينك يبقى انت محقود عليك ومحسود عليك، ودي قضية محسومة. مجتمعنا زعلان مننا ليه؟ يعني ليه الصحافة والاعلام والمذيعين والمذيعات اللي بتاخد في الحلقة بالمئتين وتلتمائة الف جنيه عشان تطلع كل الحقد الدفين وكل الحقد الواضح والباطن والظاهر على الاسلام والمسلمين؟ ليه؟ ما الذي يعني لما نحن نقول يا قومنا ماذا تنقمون منا، وعلى عايز يخطب خطبة بالعنوان ده، اقول يا قومنا ماذا تنقمون منا، احنا عملنا فيكم ايه؟ لا طلعنا عليكم بالبطاوي خدنا فلوسكم، ولا انتهكنا عرض بناتكم، ولا خطفنا اولادكم. بالعكس، لما كان زلزال 92 وكان الطاغوت بيحكم ساب الناس تموت، وساب الناس بيوتها مشرخة وقاعدين قدام البيوت مش لاقين ياكلوا. السلفيين الناس الكخة الوحشين اللي فيهم اللي على حسب الإذاعة والتلفزيون، ما هو في تعريفات، تعريف الإذاعة والتلفزيون غير تعريف العدل أو تعريف الجرح، في جرح وتعديل وفي الشتم والتبزيء وفي الفتح والترقيع وفي يعني في كل حاجة، يعني في كذا مناهج، نسأل الله العافية والسلام. فعلى منهج بقى الجرح والتعديل ده حاجة، وعلى منهج الردح والترقيع والترزيع والتفسيح والشتم دول بقى عملوا ايه السلفية؟ هم اللي عملوا مخيمات للناس وبقوا يلموا بعض يعملوا اكل وشرب، وعملوا خيم عشان واحدة للستات عشان عورات النساء، وشالوا الناس، والناس عارفة كده كويس ان اي زنقة اي ازمة. يعني حسني مبارك كان مثلا عنده في مصر اكتر من 30 مليون فقير في جميع المناطق. في عارف انت عندك الفقراء في القاهرة هنا اللي هم مثلا في الدويقة، اللي هم في المعصرة، اللي هم في حلوان وعزبة الوالدة، اللي هم في منشية ناصر، اللي هم في حتت كتير، كل دول ما يجوش ها واحد على مية من الفقراء في الفيوم مثلا، او الفقراء في سوهاج، او الفقراء مثلا في اليوم. ناس يعني ان كان هنا مثلا في مثلا قول يجي 15,000 اسرة، ممكن تلاقي في قرية واحدة 15,000 اسرة دي يعني بياكلوا التراب. مين اللي كان بيعمل بقى شنط رمضان ويأكل ويشرب ويعمل صدقات ويعمل مش عارف مين؟ كان برضو هم السلفيين والناس الكخة اللي مش مستحمين، الناس اللي فيهم واللي عليهم. طب لدرجة انه واحد كان عامل تقرير امريكاني بيقول ايه؟ بيقول لولا جهود الاسلاميين في مصر لقامت ثورة الجياع على حسني مبارك. بمعنى ان هم كانوا شايلين على كتفهم من خلال الجمعيات الاهلية والتبرعات والاطعام ومش الاطعام، خاصة ان احنا عارفين ان جمعية الشرعية، انصار السنة، جمعية مش عارف ايه، جمعية مستقبل، كل الجمعيات دي تعطل مجهودها الشرعي، لا بقى في دعوة ولا تعليم ولا تأصيل ولا تربية شرعية، لكن تحولت الى جهود ايه؟ اجتماعية. ماشي، الجهود الاجتماعية دي كانت بتعمل ايه؟ كان بتنفق على كفالة اليتيم وطعام المسكين والاصحاب الظروف الحرجة وبحوث من صدقات وتوزيع الزكوات. كان اكثر من 20 مليون بني ادم مصري كانوا شايلينهم على كتفهم. مين اللي كان مفروض يتحملهم بناء على ميزانيات الدولة والاموال اللي كانت؟ حسني مبارك كان يفتح الكيس الصبح يلاقي 100 جنيه ياخد منه 110، ويقول العشرة جنيه خدوها بكرة من المية بتاعت بكرة، واخد بالك؟ والناس الجعان يزيد جوع، والمريض يزيد مرض، وتخش المستشفى يقولك هات الشاش وهات القط وهات الخيط وهات الإبرة وهات كيس دم وهات دكتور، هات كل دول، لازم تجيب دول عشان تتعالج. طبعا انت بتضحك، لكن هو امر يبكي، هو امر يبكي، فهي حرب. وبعدين الناس تقول لك دول فيهم وعليهم، احنا نفسنا بقيناش مستوعبين قضية ديننا، في حرب شديدة جدا. مين ايه انت حاقد عليا ليه؟ هو كده، اليهودي حاقد عليك عشان انت كده، الاسرائيلي حاقد عليك عشان انت جريمتك جاهزة، زي عند امن الدولة جريمتك جاهزة. كان يقول لك ايه في امن الدولة؟ كان يقول لي بص بص ابص استمرها ام بكده تروح السجن. اقول له فانا عارف، انا عارف، انا عارف سعادتك يا باشا، انا عارف ان انت تقدر تعتقلني لان انا طبعا ملتحي. يقول لي لا انت مش عارف. لدرجة ان واحد منهم قلت له انا عارف، انا عشان مسلم فانا جريمتي جاهزة، انا اعتقل على طول، هطلع اخش اعتقال لان انا مسلم، وبعدين عمري ما هبقى نصراني ولا يهودي ولا عمري هبدل، يبقى انا هتاني معتقل على طول، لان جريمتي هي دي، هي جريمتك انك مسلم. فطبعا بالذات لما بتكون فاهم دينك او بتحاول تفهمه او بتحاول تعرف حقيقته، فلازم تفهم ان في حرب، حرب دي مقصودها معاك ابطال صدق القرآن، وابطال صدق ان القرآن نسخ جميع ما قبله من الكتب، وابطال صدق القرآن انه ابطل كل التحريفات ونسخ جميع ما سبق من الأديان وهيمن عليها وأتى بالأحكام التامة الكاملة. وكذلك مقصود هذه المكيدة، كيدة الخلط بين الأديان، وهذه الحرب اللي بيستخدموا فيها جنود كتير منتسبين للإسلام، جنود كتير جدا. شوف انت لما بيطلع واحد يتكلم النهارده، طبعا تهيئات الانتخابات وبعض الرموز الإسلامية أعلنت ان هي هترشح نفسها للرئاسة، شيخ فلان والشيخ فلان، وبدأت بقى الحملات بحيث ان هم ايه يعني يشوه ويعمل ويشتم ويطعن لما بيجي يشتم هو مش بيشتم في شخص، هو بيشتم فيما يمثله هذا الشخص وهو الدين. وانتوا عارفين ان الطعن في الدعوة يا اما الطعن في الداعي يا اما الطعن في الدعوة، يعني يا اما يشتم في القرآن والسنة والاحكام. الخمرة هتقول لي حرام بقى، طب والسياحة، طب وبعدين، طب والرقص، طب والرقصات. يا راجل اتق الله، بقى جيل من الفنانات والراقصات والعريات عايز تحكمني بالشريعة عشان تدمر جيل زي ده، هتعمل فيهم ايه دول؟ شوف هو شايل هم ايه، شايل هم الرقصات والعريات والفنانات، وما فيش حاجة اسمها حق ربنا، ده ملوش وجود، ده موضوع ما تفكرش فيه، ما تتكلمش فيه، لما تتكلم في حق الاقليات، حق الفنانات، حق الخمور، حق السياحة، هو ده اللي تتكلم فيه. لكن حد يقول حق ربنا الذي يملك أمرنا والذي بيده اقتصادنا والذي بيده فلاحنا والذي إن شاء عذبنا وإن شاء رحمنا، حد يقول الكلام ده؟ لا، يبقى ده مجرم عندهم، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه من المقاصد، أن يبطل صدق القرآن، وأن يبطل صدق أن محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأن رسالته هي الخاتمة التي تصلح لكل زمان ومكان. إن من شروط ومقتضيات إيمانك بأن الله، بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أن تؤمن بصلاح الشريعة لكل زمان ومكان. نحن نؤمن بأن الله رب، ومن مقتضيات قوله رب أن يدبر أمرنا، وأن أكبر الأمور التي نحتاج إلى تدبير فيها هي الدين. يعني لو انك انت عندك ابن بتأكله بتشربه بتلبسه ولا تعلمه دينه، يبقى انت مضيع الواد ده، يبقى انت يعني لو شويته اهون من اللي انت بتعمله فيه. ليه؟ لان الله عز وجل ما خلق الخلق الا لكي يكونوا عبيدا قبل ان يكونوا اكالين، الا لكي يكونوا عبيدا قبل ان يكونوا لباسين وشربين وبولين وخرائين. لكن احنا اهم حاجة في ولادنا انه يبقوا اكال ولباس وخراء وبوال وبس، احسن بدلة واحسن اكل واحسن شرب، وجاب لهم احسن حاجات وبجيب لهم وبعمل لهم، علمته دينه حتى لو ما اتعلمش، بس انت علمته، انت اخذت على عاتقك، قامت الخصومة بينك وبينه. فبالتالي نحن نؤمن بان الله رب، وبالتالي هو يربب أمرنا ويدبر حاجاتنا ويدبر الحاجات الأولى فالأولى والأهم فالأهم. وكان من أمر تدبيره أن دبر لنا أمر ديننا، ده الخلق جميعا من يوم آدم. ولذلك كان يرسل الرسل بعضهم فوق بعض، ها، وبعضهم بعد بعض تترى متتابعين، حتى كان أن قدر أن يكون شريعة خاتمة، ها، ونبي خاتم. طيب لو احنا قلنا ان الشريعة مش نافعة النهاردة، مش نافعة بعد 1000 سنة، بعد 1400، مش نافعة بعد مع العصر الحديث ومع المدنيات ومع 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 ومع، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ انه دبر لنا ل1000 سنة وبعد كده سابها بالسداح مداح. ومن ظن في ربه ذلك كفر كفرا اكبر بالاجماع. اللي يظن ان ربنا رتب لنا ال1000 سنة وسابنا بعد كده سودا وهملة وقال بقى كله في نفسكم وتحرقوا بعد 1000 سنة لان انا اديت لكم شريعة تنفع 1000 سنة بس. طب يا رب، طب وبعد كده نعمل ايه؟ عندكم بقى المذيعين والمذيعات والمخربين والمخربات والمؤلفين والمؤلفات، ها، يقولوا لكم بقى تعملوا ايه؟ المدنية بقى والعلمانية. هل يقبل مسلم، هل يقبل مسلم ان يعتقد هذا الاعتقاد؟ إن عقيدتنا أن ربنا سبحانه وتعالى يدبر أمرنا إلى قيام الساعة، وقد دبر لنا أمرنا على خير وجه، ولذلك أرسل لنا خير رسله وأنزل علينا أتم كتبه التي تصلح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبالتالي ما ينفعش أقول الشريعة مش نافعة دلوقتي، ما ينفعش أقول الشريعة محتاجة تطوير، تحديث خطاب، تحديث حال. لا، احنا اللي مطالبين ان احنا نخضع للشريعة، احنا متكبرين على الشريعة، احنا مستنكفين. فلما تكبرنا واستنكفنا بصنا لها بصة ازراء. شوف انت لما تبقى راجل كده مثلا عندك صلاح وبتتقي الله، ويقابلك واحد مفتري متكبر شايف نفسه، واخد بالك، من يقولك انت عامل في نفسك كده ليه؟ ايه الشعر اللي في وشك ده؟ وايه الحال اللي انت عامله ده يا راجل؟ ايه اللي انت عامله ده؟ انت بتشتغل ايه؟ انا دكتور. كمان دكتور؟ ده منظر دكتور ده، ويعمل لك كده. طب هو بيبص لك بايه بقى؟ عن نقص فيك ولا عن كبر فيه؟ عن كبر فيه واستنكاف، فنظر لك بازراء، وانت المشرف عنه. مرأة دخلت نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وقالت ما لك تجلس كالعبد؟ فقال لها انا عبد اكل كما اكل العبد واجلس كما اجلس العبد. لان العبد ده، كلمة عبد دي ايه؟ شرف. سبحان الذي اسرى بعبده، لما شرفه قال بعبده. فهي عايزة تعيبه، فبتقول له انت بتقعد زي العبيد كده، شت نبي يعني انت بقى الملك؟ قال انما انا اكل كما ياكل العبد واجلس كما اجلس العبد. تقرير من باب ان انت فيه مشرف، أنت فيه مكرم، أنت فيه معظم، لا تخجل من دينك. لما ابتلينا بمتكبرين ومتغطرسين ومتغربين والوا الغرب فعبدوهم فستموا في ديننا وتلقصوا ديننا، فأصابتنا احنا عدوى بقى. عدوى ايه؟ عدوى الزبزبة. صحيح الدين بتاعنا ينفع ولا ما ينفعش؟ وبعدين طب وبعدين؟ طب صحيح؟ طب وكان ومان؟ يبقى إذا أنت لست على بينة، لست على ثبات، لأنك إذا ريبت ارتبت، وإذا شككت شككت، وهذا لا يصح، لا يصح أبدا أنك أنت إذا ريبت ارتبت وإذا شككت شككت. ليه؟ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أنتم كذبتم، أنتم ترددتم، أنتم ارتبتم، لكن أنا على بينة. ما أسألك عن شريعتك تقول لي شريعة النور، الشريعة التامة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهم ليه؟ لأن ده شريعة رب العالمين، ومن عند رب العالمين، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ليه؟ لأنها من لدن حكيم خبير، أمر فصل فيه البيان والهدى. فهم ولا لا؟ ده كلامك لما عاد يكلمك عن شرعك تقول لي ان قال ان حقد الحاقدون فما يعنيني، وان سفى السفهاء وسب السابون فلا يعنيني، لكن انا على بينة. فهناك هذه المكيدة من ثمراتها او من مخططاتها ابطال صدق القرآن، ابطال ختم النبوة. طبعا ابطال ختم النبوة كما ذكرت لك معناه ان الشريعة لا تصلح لكل زمان ومكان. لو كانت الشريعة لا تصلح يبقى احنا قدامنا حاجة من اتنين، يا اما ان الشريعة كانت تحصل لمدة 1000 سنة ثم تركنا الله عز وجل، وهذا كما قلت والعياذ بالله كفر عظيم نعوذ بالله منه ونبرأ الى الله منه، واما اننا ننتظر نبي بقى، احنا في زمن فترة ومنتظرين نبي. ومن اعتقد ان الله سيبعث نبيا بعد محمد كفر ايضا، لانه كذب القرآن والسنة. القرآن والسنة بيقولوا ايه؟ انه ختم الانبياء والمرسلين، صح ولا لا؟ لانه في نص الحديث كده، وانا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا فلا نبي بعدي، دي عقدتي انه ما فيش نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى شريعته حتى انها صالحة، حتى انها طازة، حتى انها مفيدة، حتى انها نافعة، حتى انها محققة للمراد، ها الى قيام الساعة. فيش حاجة اسمها انها يبقى تبقى، عارف انت الدواء لما بيبقى خارج الصلاحية، لا مفيش كده، مفيش في الشريعة اكسبايرد. حسني لا، ده الشريعة هما دلوقتي بيقنعونا يقولك اقرأ اقرأ اقرأ، بص بص الشريعة 1400 سنة قامت جمال اكسبايرد، دلوقتي الشريعة بقت خلاص اكسبايرد. ما نعمل ايه يا رحمك؟ عايزين شريعة جديدة بقى، عايزين شريعة جديدة. حاجة والله العظيم انا عارف لو يجوز اللطم كان الواحد لطم بكل ما يتخيله الانسان. ليه؟ لان انا مش باكي عليهم، انا باكي عليا وعليك. ان احنا بنسمع الكلام ما بيبقاش عندنا رصيد ندفع بيه، باش عندنا رصيد ننكر بيه، باش عندنا رصيد نرد بيه. طب انت دلوقتي بتطالبني تشكك في شريعتي؟ طب انت شكيت خلاص. لا، هو بيقول لا تسأل عمن نجا كيف، لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سأل عمن نجا ها كيف نجا. حاجة نسأل الله العافية والسلامة، أمر يعني في منتهى. فمن شك أو ظن أو أبطل عنده عقيدة ختم النبوة يبقى معنى ذلك أنه حاجة من الاثنين، إما أنه يرى أن الله ترك عباده سدى وهملة، وإما أنه ينتظر نبي إيه جديد. طبعا نبي جديد دي يعني زي ما قلنا هذا كفر، وكون ان ربنا تركنا سدى وهملة هذا ايه؟ هذا كفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فاذا من مقاصدها انها تبطل صدق القرآن وتبطل ختم النبوة والرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهي نظرية مرفوضة شرعا، محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الاسلام من كتاب وسنة واجماع وما ينطوي تحت ذلك من دليل وبرهان. لهذا فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الاستجابة لمثل هذه الدعوات، ولا الدخول في مؤتمراتها، ولا الدخول في ندواتها واجتماعاتها وجمعياتها، ولا الانتماء إلى محافلها، بل يجب نبذها ومنابذتها والحذر منها والتحذير من عواقبها واحتساب الطعن فيها. وهو ده اللي خلاني اقول لحضراتكم مثل هذا الكلام، وان كان الواحد بينفعل وتخرج منه بعض الكلمات التي لا تليق، لكن هذا والله يعني لو ترك الانسان نفسه يعني لكان منه غير ذلك بكثير مما ليحمد عقبى. لماذا؟ لان القلب مغطاس جدا 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 من التهجم على الله وعلى كتابه وعلى رسوله. المرأة كان لها ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة كفيفة، فدعت ابنها للإسلام فاستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك عليها فجعلته نائم، فأخذت خنجر فوضعته بين سدييه وحملت بجسدها عليه حتى قتلته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا؟ قالت يا رسول الله دعوت للإسلام فاستهزأ بك، فما تحملت أن يستهزئ بك. النبي صلى الله عليه وسلم وشكر صنيعها لأنها قتلت المستهزئ وده ابنها، قتلت المستهزئ وهو ابنها، ويمكن هي راحت وعارف الحساب اللي هيتقتل فيه، وده لم يقتلها به لأن ولدها، ولأن قتلته قال أهل العلم هي صنعها صواب لكنها فأتت أنها كان ينبغي عليها أن ترفع الأمر لولي الأمر. يعني بمعنى أنه ما حدش يقدر يقتل واحد استهزئ ولا يقيم حد، لأن الحد لا يقيمه إلا الإمام. يعني مش واحد يشوف واحد بيستهزئ يقتله، أو يسب الله أو يسب الرسول يقتله، هو يستحق ذلك في دين الله، لكن ليس هذا لأحد الناس، الذي يتولى ذلك هو الإمام. لأن لو حدث هذا لكانت فتنة عظيمة جدا، ولقتل كل من شاء ما شاء وقال استهزأ أو قال كفر، وبالتالي يكثر الهرج، وده والعياذ بالله من أشد الفساد. ولا يقول قائل أن هذا من إنكار المنكر، لأن إنكار المنكر يترتب عليه منكر أكبر من الإفساد في الأرض وهو منهي عنه. إنما أنا أقصد أقول إن شوف امرأة لما أوغر صدرها غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيمانها، لم تتحمل أن يسب ولدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل إحنا الواحد مننا يبقى عامل إزاي، الواحد يحس إن جمجمة راسه دي هتفرقع زي ما يكون ديناميت من كثرة ما يرى. إن لماذا تاني تسمك أحمد ولا محمود ولا حسن ولا مش عارف صفاء ولا سنية ولا علية ولا ما عارفش أسماء غريبة؟ إيه انتوا يهود أصلا ولا أبوك يهود ولا أمك يهود ولا إيه؟ لأنتوا أسماء مسلمين، لكن لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ استئجار واستقطاب شياطين ونهبة شيطان. أنا عشان كده بقولك مش الخوف عليه، ده الخوف عليا أنا وإنت، أنا وإنت أين ثباتنا على ديننا؟ هل أنت فعلا متمثل قول الله تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به؟ فعلا أنت كده على بينة وقوة وثبات، وتستطيع أن ترد وتستطيع أن تدفع؟ هل أنت كذلك؟ إذا أنت كذلك ففيه نعمة، يبقى لك البشرة. أما إن كان الموضوع معاك أديك بتسمع، يعني تيجي واحد يقول لك، واحد يقول لأخ شوف الناس بتسب وتعمل، قال له جات نظر. لما يوصل إنسان تبقى عنده جزئية في عقيدته تسمح له يقوله جات نظر، يبقى بالله عليك ده هل ده ينفع ينتسب لصف المسلمين؟ ده مظلوم. طبعا أنا مش بقول كده من باب اتهام، يعني من باب طعن في شيء، إنما عايز أقول إن ده سوس خراب، ها؟ نوع من السرطانة في صفنا، لابد أن نراعيها، لابد أن نعالجها، لابد أن نداويها، لأنها مكمن خطر علينا، فلابد من التحذير من عواقبها. ثبتنا الله وإياكم الحق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.